الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. مع الدرس 21 من دروس مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ومنزلة اليوم منزلة الإيثار. الإيثار، هذه المنزلة مأخوذة من قوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يعني إذا قلت إن في المؤمن سمة، ومعنى السمة غير الصفة، قد تعود عشرات الصفات إلى سمة واحدة، فالسمة أعمق وأوسع شمولا. فإذا قلت إن من سمات المؤمن، من خصائصه، من كلياته، من الصفات الكبرى التي يتصف بها، يعني بالتعبير الحديث جدا، من مواقفه الاستراتيجية الأساسية الإيثار، ومن صفات الكافر والفاسق والفاجر الأثرة، يعني الكافر يؤثر ذاته على كل الناس، ليس عنده مانع من أن يبني حياته على موت الناس، وغناه على فقر الناس، ومجده على أنقاض الناس، وأمنه على خوف الناس. بينما المؤمن من خصائصه الكبرى، ومن صفاته العظمى، ومن سماته الأساسية أنه يؤثر الآخرين على نفسه. والدليل هؤلاء الأنصار أثنى الله عليهم فقال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. طبعا إذا آثرت الآخرين وأنت في بحبوحة كبيرة فهذه مؤاثرة، فهذا كرم. أما أن تكون في خصاصة، هذا يذكرنا بالحديث القدسي: أحب الأسخياء وحبي للفقير السخي أشد، أحب الكرماء وحبي للفقير الكريم أشد. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: رب درهم سبق ألف درهم. نعم. فالإيثار، شوف الآية: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يؤثرون، أما الخصاصة تضاعف قيمة إيثارهم. القسم الثاني من الآية: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ماذا يقابل الإيثار؟ الشح. إذن الإنسان بين شح وإيثار، إن كان مؤمنا فهو يؤثر، وإن كان غير مؤمن فهو شحيح. الآن في معنى دقيق: الشحيح حريص على ما ليس بيده. يعني لو أن إنسانا رآه ينفق للامه: لماذا تنفق يا رجل؟ هذا المال دعه لك، ادخره لوقت الشدة، لماذا تنفق؟ أمجنون أنت؟ الشحيح حريص على ما ليس في يده، فإذا حصل هذا في يده كان به أشح، وبخل بإخراجه والبخل صفة مادية أساسها الشح، من الداخل شح، من الخارج بخل. ومن يوق مرض الشح، هذا مرض عضال، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالبخل سلوك النفس الشحيحة، والعطاء سلوك النفس المؤثرة الكريمة. يقول عليه الصلاة والسلام: إياكم والشح، فإن الشح أهلك من كان قبلهم، أهلك من كان قبلكم. أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا. يعني مرة ثانية، السمة الأساسية، الصفة الثابتة، الحركة اليومية لغير المؤمن هي الشح، والصفة البارزة للمؤمن هي المؤاثرة والإيثار. قال عبد الله بن المبارك: سخاء النفس عما في أيدي الناس أفضل من سخاء النفس بالذل. يعني الإنسان إذا تعفف عن أموال الناس، هذا أول مراتب الإيثار، فإذا أعطاهم كان أرقى. يعني العطاء لا يبنى إلا على التعفف، تتعفف أولا وتعطي ثانيا. الحقيقة في أربع ثلاث مراتب متعلقة بالعطاء، أعلى هذه المراتب هي الإيثار. الإيثار سمي إيثارا لأنه يعطي الكثير ويبقي القليل. أما إذا أعطيت القليل وأبقيت الكثير فهذه منزلة هي أقل من منزلة الإيثار بكثير، اسمها السخاء. سخت نفسك بهذا العطاء، أعطيت القليل وأبقيت الكثير. فإذا أعطيت بقدر ما أبقيت فهذا هو الجود، فإذا أعطيت الكثير وأبقيت القليل فهذا هو الإيثار. الإيثار، الجود، السخاء، ثلاث صفات أساسية للمؤمن. النبي عليه الصلاة والسلام قال مخاطبا الأنصار: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. أنتم الآن تؤثرون، أنتم متخلقون بأخلاق المؤاثرة، ولكن بعدي سوف تلقون أناسا أشحاء يتخلقون بالأثرة الأناني. فالإنسان بين أن يكون بين الأثرة والمؤاثرة، بين أن يفضل ذاته وبين أن يفضل غيره. المؤمن دائما يبتغي رضوان ربه، إذن يفضل غيره. هو المؤمن لا يؤثر الآخرين إلا ابتغاء مرضات رب العالمين. إذن ماذا يفعل؟ يتخذ من إكرام الناس ومن إيثارهم على نفسه سبيلا إلى الله عز وجل. فالطريق إلى الله أساسه الإيثار، والقطيعة مع الله أساسها الأثرة، الشح. فأنت بين الأثرة والإيثار، بين الجود وبين الشح، بين أن تعطي وبين أن تأخذ. وقد صدق من قال: إذا أردت أن تعرف مقامك أمن أهل الدنيا أنت أم من أهل الآخرة، دقق. ما الذي يفرحك؟ ما الذي يسعدك؟ أن تعطي أم أن تأخذ؟ إذا كان الذي يفرحك أن تعطي فأنت ورب الكعبة من أهل الآخرة، وإذا كان يفرحك أن تأخذ فأنت قطعا من أهل الدنيا. إذن صفتان أساسيتان، سلوكان عامان، حركتان ثابتتان، إما أن تكون من أهل الأثرة وإما أن تكون من أهل المؤاثرة. سيدنا قيس بن سعد ابن عبادة رضي الله عنهما كان من الأجواد المعروفين، حتى إنه مرض مرة فاستبطأ إخوانه في العيادة فسأل عنهم، فقالوا إنهم كانوا يستحيون مما لك عليهم من الدين، يعني الدين الذي عليهم حال بينهم وبين أن يعودوك. فقال سيدنا سعد بن عبادة: أخذ الله مالا يمنع الإخوان من الزيارة. ثم أمر مناديا ينادي: من كان لقيس عليه مال فهو منه حل، فما أمسى حتى كسرت عتبة بابه لكثرة من عاده. أخذ الله مالا يمنع الإخوان من الزيارة. ثم أمر مناديا ينادي: من كان لقيس عليه مال فهو منه حل، فما أمسى حتى كسرت عتبة بيته لكثرة من عاده. الآن في عنا 10 أنواع أو مراتب للجود، 10 سأفصل فيها إن شاء الله تعالى، فلعل أحدنا يتخلق ببعضها أو بأكثرها أو بأقلها. فقالوا أحد هذه المراتب وربما كان أعلاها على الإطلاق الجود بالنفس، هذا الذي يقتل في ساحة المعركة شهيدا، هذا الذي قدم لله ذاته قدم نفسه. والجود بالنفس أقصى غاية الجود. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر للشهيد صفات يعني تكاد لا تصدق. أولى هذه الصفات أن الله سبحانه وتعالى يجعل طريقة قتله ليست مؤلمة أبدا إطلاقا، ويجعل دمه له رائحة المسك، ويرى منزلته في الجنة قبل أن يقتل. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، ولكن بقوانين لا علاقة لها بقوانين الدنيا. لذلك الجود بالنفس وهو أعلى مراتبه. وكم من حفريات تمت في بلاد الرافدين فعثر على جثث الصحابة بعد 1300 عام كما هي، وكم من حفريات تمت في اليرموك فعثر على أجساد الصحابة كما هي، والشهداء الذين قدموا أرواحهم في سبيل الله هؤلاء لهم أعلى الدرجة. أعلى درجة في الجود أن تجود بنفسك. في درجة ثانية عالية جدا وهي الجود بالرياسة، لك مكانة رفيعة ضحيت بها في سبيل الله. يعني إنسان أيام بكل منصب رفيع أو مكان معين، فإذا أراد أن يستقيم على أمر الله وإذا أراد أن يرضي الله عز وجل لا بد من التخلي عن هذا المنصب أو عن هذه المكانة أو عن هذه المنزلة. يعني المكانة التي يحتلها الإنسان شقيقة الروح، شقيقة الروح. فلذلك كثير من الذين كفروا واستكبروا وكابروا وأبوا أن يؤمنوا أو أن يسلموا حفاظا على مكانتهم وحفاظا على مركزهم وحفاظا على رياستهم، فإذا ضحى الإنسان بمكانته أو برياسته أو بمنصبه أو بمنزلته في سبيل ربه. أما هنا المشكلة، المشكلة وكما أقول دائما ربما تأخذون علي أنني أستخدم هذه العبارة كثيرا، زوال الكون أهون. أنا والله هذه العبارة يعني ما رأيت عبارة تعبر عما في نفسي من هذه الكلمة، زوال الكون أهون على الله، الكون على الله عز وجل من أن يضيع مؤمنا آثر رضاه. آثرت رضاه ويضيعك، آثرت رضاه ويخزيك، آثرت رضاه ويجعلك في مؤخرة الركب، آثرت رضاه ويفقرك، آثرت رضاه ويشقيك. هذا شيء مستحيل في ذات الله عز وجل، لأنه الكريم، إنه الشكور. فأكثر الناس يقولون إذا فعلت كذا وهو طاعة يصيبك كذا وكذا، أهكذا؟ لأنك أطعت الله عز وجل دفعت هذا الثمن الباهر. هذا كلام، لكن ما الذي يحصل؟ قد يتراءى لك أنك إذا أطعت الله جاءك ضرر كبير وشقاء طويل، لكنك لشدة حبك لله عز وجل تؤثر ما عند الله من سعادة وتضحي. الذي يحصل أن الله سبحانه وتعالى يبدل القوانين من أجلك، وهي الكرامة. فهذا الذي كان من الممكن أن يثور ويغضب لهذا الموقف الذي وقفته، يعطف ويقدر ويبجل هذا الموقف، ويعود الموقف الخطير موقفا مسعدا. يعني أحد أخواننا الكرام له عمل مع شركة أجنبية ودخله كبير جدا منه، وهؤلاء الموظفون يعني يحملون في حقائبهم الخمرة إذا اشتروا من بعض المحلات. فحينما رأى مركبته يوضع فيها الخمر أبى عليه إيمانه وأبت عليه مروءته واستقامته وغيرته وحبه لله عز وجل، فنوى أن يضحي بكل هذا الراتب الضخم وبكل هذه الوظيفة ذات الدخل المرتفع، ويقول لا أسمح أبدا لأحد أن يركب في مركبتي ومعه مشروب حرام. فالمفروض أن هؤلاء يستغنون عنه، وهناك عشرات بل مئات يتهافتون على أقدامهم ليعملوا معهم براتب ضخم. الذي حصل عكس ما هو متوقع، أنهم تمسكوا به وبالغوا في تكريمه وأهدقوا عليه من العطايا وأمنوه على بيوتهم وعلى أموالهم، الشيء على عكس ما أنت متوقع. وأقول لك هذا الكلام وأعني ما أقول، إذا جاءك عرض أو جاءك موقف بين موقفين، إما أن تطيع الله عز وجل تضيع هذا الكسب الكبير، هذه الدنيا العريضة، هذا المركز المرموق، وإما أن تقبله على معصية الله. الذي يحصل أنك إذا آثرت الآخرة على الدنيا كسبت الآخرة والدنيا، وإذا آثرت الدنيا على الآخرة خسرت الدنيا والآخرة. ما في كلمة أتفاعل معها كهذا القول، من آثر دنياه على آخرته خسرهما معا، ومن آثر آخرته على دنياه ربحهما معا. هذا فالجود بالرياسة هو ثاني مراتب الجود. وأما المرتبة الثالثة فالجود براحته ورفاهيته. الإنسان يدخل إلى بيته يتناول طعام الغذاء، يستلقي على السرير، يستيقظ، حوله أهله وأولاده، بإمكانه أن يبقى مستمتعا في بيته. يطلب من حين لآخر ما لذ وطاب، لكنه ترك البيت وترك المقعد الوثير وترك الزوجة الوفية وترك الأولاد الذين هم كالعصافير، ترك كل أولئك وركب السيارة الأولى وركب الثانية وقد يكون فيها ازدحام ليصل إلى بيت الله ليحضر مجلس علم. أنت بماذا جدت؟ جدت براحتك ورفاهيتك، طرق بابك في وقت راحتك. من الطارق؟ فلان. هذا وقت نومي، أبلغوه أنني لست مستعدا لاستقباله الآن. آثرت الراحة. أما إذا نهضت وأجبت طلبه ورددت لهفته وأغثته، بماذا جدت أنت؟ جدت أنت براحتك ورفاهيتك. إذن الجود براحة الإنسان ورفاهيته هذا أيضا من الجود. المرتبة الرابعة الجود بالعلم، أول واحدة بالنفس، الثانية بالمكان والمنزلة، الثالثة بالراحة. في أناس لا يمكن أن يضحوا بأوقات راحتهم، لا يمكن أن يضيعوا قيلولتهم كل يوم، لا يمكن أن يضيعوا سهرتهم كل يوم. يعني لو أن الناس تعبوا كثيرا هو عليه أن يرتاح، هذا أيضا من ضعف الإيمان. المرتبة الرابعة الجود بالعلم وبذله، وهو من أعلى مراتب الجود، لأنه من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يعني أيها الأخ الكريم، أنت ما تذوقت أنه إنسان كان ضائع تائه شارد شقي، بيته جحيم، مشكلاته كثيرة، دللته على الله فاستقام على أمره فشعر بالسعادة والطمأنينة، تيسرت أعماله، يسر الله له دخلا وفيرا، يسر الله له زواجا سعيدا، فحينما التقيت به بالغ في شكرك وأثنى على دعوتك وقال لك جزاك الله عني كل خير، كل أعمالي في صحيفتك، أنت سبب هدايتي. ألا تشعر وأنت تستمع من هذا الإنسان لهذا الثناء أن الله أصبح أن الله يحبك، وأن الله قد رضي عنك، وأن هؤلاء الخلق عيال الله، وأن أحبهم إلى الله أنفعهم بعياله؟ ألا تشعر بالغبطة أن يستخدمك الله في الخير؟ ألا تشعر بالاعتزاز أن تكون موظفا عند الله عز وجل؟ ألا تشعر بالقرب حيث أن الله سبحانه وتعالى أجرى على يدك الخير؟ هذا شعور والله يا أيها الإخوة لا يعرفه إلا من ذاقه. أنا مرة قلت لكم في مجلة كنت أقرأها، هي مترجمة كلها، يعني مرة قرأت فيها كلمتين في مؤخرة صفحة فارغة. يعني بعض المجلات يكون بيان نصف صفحة فارغة يضعون فيها حكمة، قرأت هذه الكلمة ولا أنساها حتى الموت: إذا أردت أن تسعد فأسعد الآخرين. يعني إذا أردت أن تسعد فأدخل على قلب الناس السرور. يعني مرة جاءني منجد للبيت معه صانع، يعني يبدو أنه فقير جدا، وجهه كالح ومعذب. يعني أنا شعرت من ملامح وجهه، من لون وجهه، من جمود نظرته أنه طفل هين على الناس كثيرا. فنريد أن نأكل، تعال يا أخي تعال كل معنا. فتمنع وخاف، تعال كل لآكل. ألححت عليه أن يأكل ورحبت به وابتسمت له، سبحان الله أشرق وجهه، شعر كأنه بين أهله. هيك المؤمن، طفل صغير أجير منجد، خايف، هين على الناس، من أسرة فقيرة، وجهه كالح، أكرمته ودعوته إلى الطعام وبلغت وأثنيت عليه حتى استأنس. أنت مؤمن، هذا عبد لله، والله مرة قرأت حديث لا أنسى، الإنسان بنيان الله وملعون من هدم بنيان الله. هذا الطفل تخوفه تشقيه تبتز ماله، فكلما ارتفعت معرفتك بالله عز وجل تشعر بعطف على الخلق كلهم، تشعر بمودة لكل المخلوقات. هؤلاء عيال الله أحبهم إلى الله أنفعهم بعياله. في الرابعة الجود بالعلم، يعني أنت ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. لو فرضنا وجدت ابن صديقك ضائع والأب على نار قلقا عليه وشوقا إليه، فأنت هذا الابن ابن الصديق لو أطعمته شطيرة أو ألبسته ثوبا وتركته ضائعا والأب يغلي، لو أنك أطعمته وسقته إلى أبيه حتى قرت عينه به، ألا تشعر أن سوقك هذا الطفل الضائع إلى أبيه أعظم عمل تقدمه لأبيه؟ يعني أنت قد تطعم الفقير، ولكن هذا الفقير إذا أطعمته ثم دللته على الله حتى عرف الله، حتى أناب إليه، حتى رجع إليه، حتى لاذ بحماه، ألا تشعر أن هذا العمل هو أعظم عمل عند الله عز وجل؟ أن ترد إليه عباده الشاردين التائهين الضالين الذين شقوا بالبعد عنه. لذلك الله شكور. ما معنى شكور؟ أن يشكر لك عملك، يشكر لك عملك ويجعل كل أعمال الذين هديتهم إليه في صحيفتك، كل أعمالهم في صحيفة من كان سببا في هدايتهم. لذلك نقول نحن جميعا اللهم اجز عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، كل أعمالنا في صحيفة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أيها الإخوة، الجود بالعلم له مراتب. من الجود بالعلم أن تبذله لمن لم يسألك عنه. في شخص، هؤلاء جبابرة العلماء، يعني إذا ما سألت وتذللت وخضعت وانتظرت لا يجيبك. أما من مراتب الجود بالعلم أن تبذله لمن لا يسأله عن لمن لا يسألك عنه. يعني أنت راكب بمركبة عامة من هون لحلب، إلى جنبك صديق، سألته عن اسمه عن عمله، أنست له، يحدث عن الله عز وجل. لو ما سألك، إلك صديق، إلك قريب، إلك ابن، إلك جار، إلك موظف في محلك، هذا لو أنه ليس طالبا للعلم، ليس راغبا فيه، بعيد عن أجوائه، حاول أن تلقي عليه بعض العلم، جس نبضه بهذا العلم، قدم له شيئا لطيفا، شيئا محببا، شيئا ممتعا، شيئا مثيرا، لعله يتفاعل به. أعنه على دنياه داره، ابذل شيئا من الدنيا من أجل الآخرة. فهذه المرتبة أن تبذله لمن لم يسألك عنه بل تطرحه عليه طرحا، هي مرتبة عالية بتعليم الناس. في مرتبة أخرى أن السائل إذا سألك عن مسألة استقصيت له جوانبها. يعني أيام شخص تسأله لك ما بيجوز، خلاص ما بيجوز، ليش ما بيجوز، ما الدليل، خلاص ما بيجوز، يعني ما عنده روح يفصل لك. أيام هناك أطباء هكذا بيعطيه الراجل، شو معي، استعمل الدواء، شو معي، مرض خطير غير خطير، بيظن الطبيب على المريض بكلمة أو بتفصيل أو ببيان. ومرة زر الطبيب على ظهر الوصفة كتب اسم المرض، تشخيصه، وصف وشرح للمريض هذا المرض هكذا وشفاؤه عاجل إن شاء الله، ألقى في قلبه الطمأنينة. ففي عالم لا يجيبك إلا إذا سألته، وفي عالم حتى إذا سألته يعطيك جوابا مقتضبا، أما أن يشرح أن يبين أن يأتي بالدليل. الغناء حرام، حرام طبعا، ليش حرام؟ هذا الدليل، الأول آية، ثاني آية، أول حديث، ثاني حديث، بارك الله، الآيات هكذا معناها، هكذا تفسيرها. فالمرتبة الثانية أن يقدم له جوابا شافيا تاما متقصيا. قال بعض العلماء: كان إذا سئل عن مسألة ذكر في جوابها مذاهب الأئمة الأربعة إذا قدر، ومأخذ الخلاف، وترجيح القول الراجح، وذكر متعلقات المسألة التي ربما تكون أنفع للسائل، فيكون فرحه بتلك المتعلقات واللوازم أعظم من فرحه بمسألته. الآن من جود الإنسان بالعلم ألا يقتصر في المسألة على أحد جوانبها. مثلا النبي الكريم سئل، شوف دقيق، سئل عليه الصلاة والسلام عن الوضوء بماء البحر، فقال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه. أليس هذا هو الجواب؟ ما انتهى الجواب؟ الحل ميتته. طيب هي زيادة حبة تركة، لو أنه قال الطهور ماؤه انتهى الجواب، قال الحل ميتته، أجابك وزاد. نعم. مثلا سألوه صلى الله عليه وسلم عن الحكم في بيع الرطب بالتمر، بيع الرطب بالتمر، فقال عليه الصلاة والسلام: أينقص الرطب إذا جف؟ التمر جاف، رطب طري، البلح يعني. قالوا: نعم. قال: فلا إذن. لو قال لهم ما بيجوز. طيب لماذا؟ إنه لو بعت تمرا برطب الوزن واحد، بعد يومين الرطب جف، صار الكيلو نص كيلو أو ثلاثة أرباع الكيلو، فما في تكافؤ. فلما نهى عن هذا البيع أراد أن يبين العلة صلى الله عليه وسلم، فقال: أيجف الرطب؟ قالوا: نعم. قال: إذن فلا. أعطاك الدليل، أعطاك العلة، هنا هي علة عقلية. أنت إذا كان سألك إنسان قد تعصيه العلة النقلية، الدليل النقلي، لكن أكمل جواب أن تعطيه الدليل العقلي والنقلي. أيجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها؟ تقول: لا. لماذا؟ الآية الأولى، الآية الثانية، الآية الثالثة، وخمس أحاديث. هناك الآية الأولى فسرها ابن عباس كذا، فسرها القرطبي كذا، فسرها الإمام مالك كذا. هذا دليل نقلي العقلي، موطن الجمال كله في الوجه، الدليل العقلي. فإذا سئلت عن شيء قدم الدليل العقلي والدليل النقلي، فإذا جمعت بين العقلي والنقلي فقد استوفيت المسألة وأجبت إجابة صحيحة. هذا من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام في بذل العلم. واحد ضمن ضمه، فجاءت جائحة فأتلفت كل المحصول في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: إن بعت من أخيك ثمرة فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيئا، بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق؟ يعني بعته الثمار على الأشجار وجاءت جائحة فأتلفت كل شيء، طيب الآن عم تطالبه 80,000 ثمن، ماذا؟ المفروض يبيع المحصول ويربح ويعطيك ثمن المحصول. أما هذه الجائحة قضت على كل المحصول، أنت الآن تطالبه بثمن هذا المحصول في اتفاق لأنه. فالنبي الكريم قال: إن بعت من أخيك ثمرة فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيئا. يقاس عليها أنه ومن ينكل بدفع 50,000. طيب لو نكل فلان أخذت منه هذا المبلغ مقابل ماذا؟ أنت عندك خيارين، إما أن تقيله ولك أجر، وإما أن تلزمه بالبيع. هذا الشرع، إما أن أرفع الأمر إلى القاضي فيلزمه بالبيع لأن فيه إيجابا وقبولا وخالي من كل تدليس وغش، وإما أن أعفو عنه وأقيل عثاره، لي عند الله الأجر. الأولى عدل والثانية إحسان، وإن الله يأمر بالعدل والإحسان. أما في كثير باعة يشتري إنسان حاجة لا تزال في غلافها، أراد أن يرجع تخسر هي 100 ليرة، هذه 100 ليرة بما أخذتها؟ لك أن تقول لا، لا أقيل عثاره، البيع تم، ولك أن تقيل عثاره. أما أن تقيل عثاره بثمن، هذا الثمن بلا عوض. فقال عليه الصلاة والسلام: فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيئا بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق. وفي لفظ: أرأيت إن منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق. بيّن العلة، بيّن هذا عقد بيع، عقد معاوضة، لا بد من عوض مكان الثمن. كل عقود البيوع عقود معاوضة، عقود معاوضة. لذلك اليانصيب حرام بلا عوض. أحيانا في عنا مرتبة أخرى من مراتب الجود، هي الجود بالنفع بالجاه. يعني أنت إلك مكان عند فلان ولي قضية عند فلان، أتذهب معي إليه؟ يقول لك: والله أنا لا أبذل ماء وجهي لأحد. إذن بخيل، ما دام أنا على حق وأنا أطالب بحق، وهذا الإنسان متعنت لكنه يخشاك ويرهب غضبك وأنت تمون عليه ولك عليه دالة، فاذهب معي إليه، كن شفيعي له. أقول لك: لا، أنا لا أبذل ماء وجهي أبدا لأحد. إذن صحيح هذا المؤمن. والله مرة يعني شخص لحاجاتي لا يمكن أن أذهب إليه إطلاقا، لكن طرق بابي أخ كريم وله عنده حاجة، قلت: والله أذهب معك إليه. قلت: والله لو أن قضيتي عنده مهما كبر حجمها لا أذهب إليه، في عنده شيء مني، لكن من أجلك أذهب. هكذا هكذا ينبغي أن نفعل، هذا اسمه الجود بالنفع بالجاه، كالشفاعة والمشي مع الرجل إلى ذي سلطان ونحوه، وهو زكاة الجاه. جميل التفكير. زكاة الوقت ما هو؟ حضور مجالس العلم، طبعا الصلاة أولا. زكاة الجاه أن تشفع لمظلوم عند من تثق، من يأتمر بأمرك. يعني مثلا تحل قضية إنسان، تمسح جراح إنسان، إذا لبست ثيابك وذهبت إلى فلان وأمضيت من وقتك ساعتين، والله أشعر أن المؤمن الصادق لا يمكن يبخل بوقته. إذا كان في هذه الزيارة، إذا ذهبت إلى بيت هؤلاء يردون له زوجته، تجمع بين زوجين، تمسح الأسى عن أطفالهما، وهذا لا يكلفك إلا أن تذهب إلى بيت الزوجة، بيت أهل الزوجة، وتقنعهم برد ابنتهم إلى زوجها، ولك عليهم دالة ويرهبونك. لذلك أفضل شفاعة أن يشفع الرجل بين زوجين في نكاح. والمرتبة السادسة في الجود، الجود بنفع البدن على اختلاف أنواعه، كما قال عليه الصلاة والسلام: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين اثنين صدقة، ويعين الرجل بين على في دابته فيحمله عليها أو يرفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة يمشيها الرجل إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. يعني إذا كان إنسان حامل أغراض ينوء بها، وأنت شاب وشخص يعني يستأهل أن تكون في خدمته، فحملت عنه حاجاته، بذلت الآن عضلات، بذلت جهد عضلي، هي صدقة. هي إذا سرت مع إنسان في شدة قدميك هذه صدقة. إذا حملت مع إنسان، إذا واحد في الطريق يعني تبعثرت حاجاته والطريق مزدحم، وعكفت على هذه الحاجات فجمعتها له، هذا عمل طيب. الله أكبر. ومن أغرب أنواع الجود، الجود بالعرض. والعرض في التعريف الدقيق موطن المدح والذم في الإنسان. فأبي ضمضم من الصحابة الكرام كان إذا أصبح قال: اللهم إني لا مال لي، أنا ما معي شيء، أنا فقير يا ربي، اللهم إنه لا مال لي أتصدق به على الناس، وقد تصدقت عليهم بعرضي، فمن شتمني أو قذفني فهو في حل. فقال عليه الصلاة والسلام: من يستطيع منكم أن يكون كأبي ضمضم فليفعل. لا يملك شيئا من حطام الدنيا. فقال: إذا واحد شتمني أو تحدث عني بالسوء فأنا أسامحه، تصدقت على الناس بموطن المدح والذم فيها بعرضه. هذه أنواع، نوع من أنواع الجود. في نوع آخر، الجود بالصبر. يعني إنسان له ابن، سيارة دهست ابنه، صار في كسر، بيقدر يأخذ تقرير شرعي وبيقدر يدفعه مبالغ طائلة، والسائق مستقيم وقضاء وقدر وعن غير قصد وعن غير يعني، ورأى قدم وبذل وأسعف وجهد وما في له دخل كبير إطلاقا، والله سلم الولد، فأنت عفوت عنه بعد أن يعني اطمأن الأب على ابنه وصار في نوع من العناية الفائقة، فإذا عفوت عنه. أما إذا كان عفوك عنه يدفعه إلى أن يتجاوز حدود الآخرين هذا لا يجوز. أما إذا كان في عفوك عنه تكريما له ويعني تقديرا لشعوره الأخلاقي، فربما في بعض المواطن يعد العفو عنه مكرما. الدليل: والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له. واحد جرح الثاني، له حق المجروح أن يقتص من الجارح. قال: فمن تصدق به فهو كفارة له. طيب، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. واحد خطب وعقد القران، بعد أيام ندم ندما شديدا، عليه نصف المهر. يعني فمن عفي له من أخيه شيء، إذا أهل الفتاة عفوا عن هذا الخاطب النادم وسامحوه بنصف المهر فهذا صدقة لهم يعد. المرتبة التاسعة: الجود بالخلق والبشر والبسطة. تكون أنت عندك موظفين، عندك صناع، لك مكان قيادي، معلم مثلا، مدير مستشفى، مدير مؤسسة، يعني أحيانا من حولك يؤنسهم أن تبتسم في وجوههم، يظن عليهم بابتسامة، يظن عليهم بكلمة شكر، الله يعطيكم العافية، ما بيقولها، يدخل كل وقفوا تماشي دغري، قعد
هاتوا القهوة، قال له السلام عليكم عافاكم الله. دخل عندك الحاجب، كيف صحتك يا ابني، كيف أحوالك، لازمك شيء؟ هذا ما بيقلل من قدرك إذا أنت مدير عام وهذا حاجب، ما بيقلل قدرك. ففي جود بطلاقة الوجه، بالسلام، بالسؤال، بالكلمة الطيبة، هذا من الجود. نعم. الدليل: ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك ووجهك منبسط إليه. هذا معروف، أن تبتسم لأخيك، طبعا لأخيك هو مستغني عنك، أما أن تبتسم لموظف عندك، أن تبتسم لصانع صغير يتمنى أن تبتسم لوجهه، يتمنى أن يسمع منك كلمة مؤنسة. أقل مراتب الجود أن تترفع عما في أيدي الناس، هذا الجود السلبي. في إنسان طمعان بأموال الناس، دائما عينه عشرة عشرة، حايم عليهم. إذا تعففت عن أموال الناس فهذا أحد أنواع الجود. لكن إن شاء الله في موضوع دقيق جدا وأعلق عليه أهمية كبرى في موضوع الجود، أرجو الله سبحانه وتعالى أن يتاح لي في درس قادم، هو موضوع المؤاثرة، أن تؤثر مخلوقا على حظك من الله عز وجل، هذا تزل به أقدام كثيرين وهم لا يشعرون. هذا الموضوع إن شاء الله سأوفيه حقه في الدرس القادم. يعني لا مؤاثرة في الخير، والخير كله في المؤاثرة. يعني أن أؤثر إنسان ولا أصلي ولا أحدثه عن الله عز وجل، لا. آثرته على صلاتك، آثرته على طاعة ربك، آثرته على حظك من الله عز وجل. هذا موضوع دقيق دقيق، وأكثر المؤمنين قد تزل أقدامهم فيه، فينبغي إن شاء الله تعالى في درس قادم أن نوفيه حقه، والحمد لله رب العالمين.